مساحة حرة مخصصة لهذا اليوم لتسليط الضوء على واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية في العالم اليوم، قطاع غزة. مجاعة تضرب الأطفال، انهيار صحي شامل، ومساعدات إنسانية ممنوعة من الدخول. نناقش التفاصيل مع من هم على الأرض يشهدون المعاناة يوما بيوم ويسعون رغم كل العوائق لتقديم ما يمكن من الدعم. معنا الآن أستاذة غادة الحداد، مسؤولة الإعلام والاتصال في منظمة الأوكسفام الدولية. أهلا وسهلا فيك أستاذة غادة.
أهلا فيك، شكرا جزيلا.
وبيسعدنا يكون معنا أيضا أستاذ رائد النمس، مدير الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني، المتحدث الإعلامي طبعا في غزة، وأنت في داخل غزة. أهلا وسهلا فيك أستاذ رائد.
أهلا وسهلا.
نبدأ الحديث، هناك طبعا منظمة الأمم المتحدة والغذاء العالمي وغيرها دقت ناقوس الخطر أن الوضع الإنساني في القطاع أصبح مريوعا. كيف تقيمون الوضع الإنساني الراهن في قطاع غزة مقارنة بما كانت عليه طبعا في البداية؟ نبدأ بك أستاذ غادة.
شكرا جزيلا على الاستضافة. قطاع غزة يشهد حاليا أسوأ كارثة إنسانية. كما أسلفتم في التقرير، خطر المجاعة أصبح وشيك جدا. ما لم تنتهي وتتوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ما لم يتوقف نوع المساعدات قطاع غزة. كما يعني تعلمون، إسرائيل منعت دخول جميع المساعدات إلى الإنسانية إلى قطاع غزة لأكثر من شهرين متتابعين. استأنفت الحرب في 18 من مارس 2025، الأمر الذي أدى إلى خلق وضع كارثي بالغاية. حرم العديد من العائلات في قطاع غزة من الحصول على المواد الضرورية مثل المياه، مثل الغذاء، مثل الدواء. هذا الحصار الخانق، وجنبا إلى جنب الحرب الإسرائيلية والغارات الجوية التي تستمر بلا هوادة تدمر حياة المدنيين، سواء أطفال سواء نساء كبار السن ممن لا ذنب لهم. أيضا الوضع بات وأصبح صعب جدا في إصدار إغراق إسرائيل للمعابر أمام دخول المساعدات الغذائية وأمام دخول المساعدات الإغاثية والطبية والبضائع. هناك تدهور للفلسطينيين وفق تقارير أصدرتها مؤسسات حقوقية ودولية.
طيب خليكي معنا أستاذة غادة، ولكن نتوجه الآن إلى رائد النمس والهلال الأحمر. يعني نفس السؤال، كيف بتقيم الوضع الإنساني الراهن في غزة وهناك طبعا ناقوس الخطر اللي دقته الكثير من المنظمات الإنسانية؟
يعني في الواقع الأوضاع الإنسانية تزداد سوءا هنا في قطاع غزة مع استمرار إغلاق المعابر لأكثر من شهرين قبل الاحتلال الإسرائيلي. هذا من جهة، ومن جهة ثانية هناك نقص حاد على جميع الأصعدة، سواء كنا نتحدث عن الأمن الغذائي أو على النظام الصحي أو حتى عن في الحصول على المياه، وأخص المياه الصالحة للشرب التي بات العديد من المواطنين غير قادرين على الحصول عليها. نحن في الهلال الأحمر الفلسطيني ننظر بخطورة بالغة إلى ما يجري من تعمد تطبيق سياسة العقاب الجماعي وحرمان المواطنين من أبسط حقوقهم وهي الحصول على الغذاء والعلاج. وبالتالي إذا ما استمر الوضع على هذا المنوال، هذا من شأنه أن يزيد من حجم المعاناة الإنسانية وأن يتسبب في وفيات خاصة لضعيفي المناعة وللأطفال ولكبار السن من أصحاب الأمراض المزمنة الذين هم بحاجة إلى نظام غذائي سليم. الآن للأسف لم يعد متوفرا في قطاع غزة. في السابق كنا نحذر من أن المجاعة قد يعني تلقي بظلالها في أي لحظة على محافظات قطاع غزة، ولكن الآن يمكننا التأكيد بشكل قطعي بأن هناك فعلا مجاعة بدأت تدب في عدد من محافظات قطاع غزة، ولا يستطيع المواطنون فعلا الحصول على الغذاء والعلاج.
طيب نتحدث عن كارثة، هذه الكارثة التي بدأت منذ أكثر من عام ونصف. دعينا أستاذة غادة نتحدث الآن عن التفاصيل، وأنتم في أوكسفام الوضع الغذائي الراهن أكيد وضع صعب جدا، وهناك مؤشرات على تفشي المجاعة كما تحدثتما أنتما الاثنان. كيف بتتعاملوا مع هذا الوضع وكيف الناس بيعيشوا هذا الوضع؟ يعني احكي لنا على أرض الواقع، كيف ما الذي يأكله الناس اليوم في غزة؟
أيضا كارثي بكل المقاييس، يعني حتى كلمة كارثي لا تعكس مطلقا حجم المأساة والفقر والشعار. الوضع الإنساني في قطاع غزة يعد للغاية بكل المقاييس، وصفه الكارثي لا يعكس مطلقا حجم المأساة الحقيقية والبشعة التي يعيشها الناس في قطاع غزة. أولا هناك نقص حاد في الغذاء، وهناك ندرة شديدة في وصول المجتمعات في قطاع غزة إلى المياه النظيفة، بالإضافة إلى هناك أيضا شح في الإمدادات الطبية بشكل كبير. عديد من العائلات الفلسطينية في قطاع غزة لا تستطيع الحصول على الوجبة، الكثير من العائلات أصبحت تتناول أو تعيش على وجبة واحدة خلال اليوم. يقومون بإخبار أطفالهم، الكثير من الأمهات التي يعني التي قابلتهم في الفترة الماضية أخبرني أنهم يخبرون أطفالهم بتناول وجبة واحدة. أطفالهم يرجعون بالسؤال إليهم، هل يوجد المزيد؟ هل يوجد يعني ما يتناوله بكل أساس؟ يعني الأم تخبر طفلها لا يوجد، خلص هذه هي الوجبة الوحيدة التي استطعنا أن ندبرها اليوم وفقط. هذا الإشي محزن جدا، لأنه كمان كثير من العائلات بتدبر الوجبة لليوم، تضطر أن يعني أن تتقاسمها في يومين، لأن الفكرة بتحكي إنه اليوم دبرنا الأكل، ممكن بكرة ما ندبره.
للأسف.
فهذا الإشي كثير محزن. هذا الإشي يعني الفكرة إنه بيأثر على جميع الفئات المستضعفة في قطاع غزة. نحكي إحنا عن الأطفال، الأطفال المفروض يتناولوا البيض، السمك، الحليب، البروتينات، مصادر البروتين الموجودة في الدجاج واللحوم. هذا كله مفقود، لا تجدين مطلقا في الأسواق. إذا مشيت في أسواق غزة لا تجدين أي مصدر من مصادر البروتينات، أي مصدر من مصادر الكالسيوم، أي مصدر تحتوي على فيتامينات ضرورية لنمو الأطفال وتطورهم. طيب الكبار السن والأشخاص ذوي الأمراض المزمنة مرضى الكلى ومرضى السرطان وغيرها من الفئات الهشة أيضا بحاجة إلى غذاء جيد وغذاء منوع حتى يقوموا بتعزيز جهازهم المناعي. هذا الإشي أيضا مفقود. إحنا نحكي عن الأسواق لا يوجد أيضا أي نوع من الفواكه، فقط يوجد بعض الخضروات، بسطات وأكشاش الخضار التي تباع بأسعار خيالية وأسعار غالية. هذه الخضار زرعت في الأراضي الزراعية التي لم تتعرض للقصف الإسرائيلي، ولم تتعرض إلى الغارات الجوية الإسرائيلية، ولا تتعرض إلى الاجتياح، بقيت موجودة تزرع ولكن تباع بأسعار
خيالية لا يستطيع الناس
ليس في متناول الجميع. الأمر الذي أريد أن أنوه إليه، عندما نتحدث عن الأمن الغذائي أو نتحدث عن يعني مصطلح الأمن الغذائي، لا نقصد به وجود الطعام في السوق، ولكن وجود الطعام بكمية كافية، قدرة الناس على شراء الطعام، وجود الطعام بشكل مستمر، الاستفادة من هذا الطعام نظرا لوجود قيمة غذائية عالية فيه. ولكن حتى عندما كان يعني عندما كانت تدخل المساعدات إلى قطاع غزة، كانت تدخل بكمية قليلة جدا لا تكفي احتياجات الأشخاص في قطاع غزة
الأساسية فعلا.
الآن صحيح، الآن يعني عندما تجدين بعض الأصناف في قطاع غزة معلبات، طب هذه المعلبات هل تحتوي على القيمة الغذائية التي يحتاجها الناس في قطاع غزة؟ يعني احنا بنحكي خضار وفاكهة مفقودة جدا أو مش موجودة مطلقا، أسماك، لحوم، كل هذه الأشياء مش موجودة. فالأمر عشان هيك يعني للأسف بتأثر على جميع الفئات، ولكن بشكل أكبر على زي ما حكيت الأطفال، الكبار السن، الأشخاص ذوي الأمراض المزمنة وإلى آخرها.
نمو الأطفال، كيف سينمو هؤلاء الأطفال؟ ونحن الآن استمعنا لمدير منظمة الغذاء العالمي البارحة تحدث، نحن ندمر عقول أطفال وطبعا وأجسادهم أيضا أطفال غزة. أستاذ رائد، إذا كان عندك تعقيب أو إضافة ما تفضلت به، وأيضا لنتحدث عن ما قاله مدير منظمة الغذاء العالمي وعن القول، هناك من يقول بأن هناك انهيار النظام الصحي، شو التحديات اللي بتواجه الفرق الطبية في ظل توقف العديد من المستشفيات عن العمل وندرة الأدوية إذا وجدت والمستلزمات الطبية طبعا؟
نعم، يعني حقيقة الوضع الصحي في قطاع غزة يزداد سوءا، لا سيما بعد الهجمة الممنهجة من قبل الاحتلال الإسرائيلي التي طالت جميع المنظمات الصحية العاملة حيث أن هناك 30 مستشفى خرجت عن الخدمة، هناك 56 مركز رعاية أولية أيضا خرج عن الخدمة، ناهيك عن عمليات التعرض للكوادر العاملة في الميدان مثل القتل والإصابة والاعتقال في بعض الأحيان. هذه الأمور ألقت بظلالها بشكل سلبي على العديد من المقدمي الخدمات الإسعافية والصحية، والتي بالنهاية محصلتها هي تقليص الخدمات الطبية وعدم وصولها بشكل للفئات المتضررة سواء من المرضى والمصابين. نحن في الهلال الأحمر الفلسطيني إثر ذلك عمدنا إلى إنشاء 27 نقطة طبية ميدانية وإنشاء 3 مستشفيات ميدانية، إلى جانب العمل في مستشفى الأمل في خان يونس ومستشفى القدس في تل الهوى. ولكن بشكل عام وفي ظل النقص الحاد في الأكسجين والوقود وأدوات التخدير والتعقيم ومستلزمات الجراحة وتعمد الاحتلال الإسرائيلي قطع جميع الإمدادات الطبية عن هذه المنظمات الصحية، هذا بدوره يؤدي إلى تدهور المنظومة الصحية وشلل الحركة الطبية بشكل كامل، ما يؤثر سلبا على حياة مئات الآلاف من المرضى والمصابين.
يعني لا يمكن أنه تقديم الخدمات الصحية بشكل ممكن نقول أساسي وجيد لهؤلاء، أليس كذلك؟ لأهل غزة اليوم ليس هناك نظام صحي. نعم
بالتأكيد، يعني هناك 350 ألف مريض من أصحاب الأمراض المزمنة مثل أمراض السرطان والقلب ويعني الفشل الكلوي وغيرهم.
طيب هدول أدويتهم أين هم الآن؟ هل يستطيعون العلاج؟ هل يستطيعون الحصول على الأدوية؟
عدد كبير منهم الغالبية العظمى لا يستطيعون الحصول على العلاج الخاص بهم. من جهة ثانية لا يستطيعون، يعني في السابق كانوا يعتمدون على نظام التحويلات الطبية الخارجية لكي يتسنى لهم تلقي الخدمات الطبية حسب نوعية أمراضهم. الآن هم محرومين من العلاج في غزة وأيضا محرومين من الخروج إلى خارج قطاع غزة لتلقي العلاج. حتى في فترة التهدئة التي استمرت لشهرين كان هناك يعرف ما يعرف ببروتوكول العمل الطبي، حيث يتم إخراج 50 مريض يوميا، وطبعا هذا للأسف كان يخضع حتى للإشراف الإسرائيلي وللرفض أو القبول من الناحية الأمنية، والتي تتعارض مع مبادئ القانون الدولي الإنساني التي توفر يعني العلاج للمرضى دون أي اعتبارات أخرى. الآن مع استمرار إغلاق المعابر لا يتسنى لنا إخراج نحو 12 ألف مريض وجريح من أصحاب الحالات الخطرة، هم بحاجة ماسة للعلاج خارج قطاع غزة.
طيب تحدثنا عن الوضع الإنساني والغذائي والكارثة الإنسانية التي يعيشها أهالي غزة. طيب كيف بتشوفوا عملكم اليوم؟ كيف عمالكم تشتغلوا اليوم أنتم كمنظمات؟ يعني ياريت نتحدث معك غادة الحداد، الأوكسفام الدولية هل تحصل على إمدادات؟ هل تحصلون على مساعدات؟ هل تستطيعون القيام بدوركم اليوم داخل غزة؟
منذ يعني فرض إسرائيل حصار منذ الثاني من مارس لم نتلقى أي مساعدة غذائية من مخازننا الموجودة في الدول المجاورة مطلقا، يعني لم يتم إدخال أي مساعدة غذائية أو مساعدات التي تتعلق بمرافق المياه والصرف الصحي، لم يتم إدخالها مطلقا إلى مخازننا. الأمر سيء جدا. نريد أن نعمل، يعني لدينا تقريبا مساعدات لها علاقة بالمياه والغذاء وغيرها من المساعدات موجودة في مخازننا في الدول المجاورة تقدر بأكثر من 2 مليون دولار، ولكن لم نستطيع إدخالها إلى قطاع غزة نظرا لإغلاق المعابر. صراحة ما يتم أو ما يحصل هو أنه هناك الكثير من العراقيل التي توضع أمامنا التي تؤدي إلى عرقلة ويعني الجهود الإنسانية أو عجلة الجهود الإنسانية. هذا الحديث أو هذا الكلام مش فقط لأوكسفام، لغيرها من المؤسسات.
أكيد.
في قبل أسبوعين قامت الكثير من المؤسسات الإنسانية الموجودة والعاملة في قطاع غزة منها أوكسفام تحدثت عن العراقيل التي الموضوع أمامها. تقريبا كل المؤسسات حكت نفس الكلام، انه اسرائيل تضع هذه العراقيل، لا نستطيع ان نقوم بعملنا، لا نستطيع ممارسه الجهود الانسانيه اللي لازم نعملها، ولكن يعني غير قادرين على ذلك. اخر مساعده انسانيه قمنا بتسليمها وهي كانت مساعدة غذائية، كانت في 20 مارس آذار 2025. الكثير من العائلات إجوا ووصلوا يعني وتواصلوا معنا، هل يوجد مساعدات؟ هل سيتم توزيع مساعدات غذائية علينا؟ للأسف كانت إجابتنا بكل أسف لا. الأشي كمان الثاني إن العائلات فاهمة أو الأمهات لما بتواصلوا معنا بيكونوا فاهمين يعني من وين بده يجي مساعدات، ما هو المعبر مسكر. فهذه أصبحت الديباجة يعني زي ما حكيت إغلاق المعابر بالإضافة لاستمرار الحرب الإسرائيلية واستمرار الغارات الإسرائيلية والجوية والمدفعية الإسرائيلية وهذه كلها عرقلت يعني عملنا وجهودنا اللي إحنا مفروض نعملها واللي إحنا يعني ناويين نعملها. هي مش الفكرة مش إنه إحنا ما بدنا، الفكرة إنه إسرائيل تضع هذه العراقيل أمامنا لممارسة هذه الجهود الإنسانية وممارسة العمليات الإنسانية.
حتى الأراضي الزراعية يتم ضربها أليس كذلك، وهذا كان ممكن أن يوفر الغذاء لأهالي غزة.
صحيح في هناك الكثير من الأراضي الزراعية، معظم الأراضي الزراعية موجودة هي في المناطق الشرقية. يعني هنا عم بحكي معك أنا والغارات الجوية والطائرات الإسرائيلية بتحلق فوقي. صحيح الأراضي الزراعية معظمها تم قصفها، يعني كأنه الفلسطيني لا بصح له يحصل على المساعدات الغذائية من برا ولا بصح له ينتج الغذاء جوا أرضه. معظم الأراضي الزراعية برضو موجودة زي ما حكينا في المناطق الشرقية، صعب الوصول إليها لأن المناطق الشرقية مناطق حدودية. معظم الأراضي الزراعية موجودة في المنطقة اللي إسرائيل بتسميها العازلة البافر زون اللي هي موجودة في جنوب قطاع غزة وفي أقصى شمال قطاع غزة. هذه الأراضي الزراعية هي أكثر الأراضي الزراعية خصوبة في قطاع غزة، فبالضبط زي ما حكينا إنه إسرائيل ما بتسمح للفلسطيني إنه يحصل على المساعدات الغذائية من برا البلد ولا بتسمح له إنه ينتج الغذاء بنفسه.
طيب أستاذ رائد، يعني رائد النمس أنت أيضا في غزة وهناك حالة يعني طوارئ كبيرة جدا في جميع المجالات. تحدثت الأستاذة غادة بأنه اليوم المنظمات الدولية والمنظمات الإنسانية لا تستطيع القيام بعمل لها لأنه ليس متوفر أي شيء هناك، وأنتم هل هناك تنسيق ما بينكم الهلال الأحمر مع المنظمات الدولية لتوفير الدعم الطبي واللوجستي مثلا وما تحتاجونه؟ وأيضا كيف تستجيبون للطوارئ؟ كيف يتم التعامل مع الحالات الطارئة في ظل نقص الموارد والإمكانيات اليوم؟
يعني على صعيد الاستجابة لطواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في أكثر من مجال، منها الإسعافي والصحي والإغاثي والإنساني وحتى الدعم النفسي الذي لم تغفل طواقمنا عن يعني تقديمه لأبناء شعبنا الفلسطيني في ظل هذه الظروف. جميع هذه الخدمات بالتأكيد تتأثر من جملة الاستهدافات المتكررة بحق الطواقم الطبية.
نعم، السلامة الشخصية للفرق الطبية يعني وإجراءات لحماية الفرق الطبية. نعم.
يعني تعرضنا في 23 من مارس الماضي إلى يعني عملية إعدام بدم بارد لثمانية من مسعفينا في منطقة تل السلطان برفاح، والتي تؤكد بأن حتى مقدمي الخدمات الإسعافية والصحية باتوا عرضة للنيران الإسرائيلية خلال تأديتهم لواجبهم الإنساني. هذا من جهة ثانية النقص الحاد الذي تحدثنا عنه في الموارد والإمكانيات أيضا تؤثر على طبيعة الخدمات المقدمة، وبالتالي يمكننا القول بأن الجمعية تعتمد على ما هو متوفر لديها من مخزون استراتيجي، وهو يعني بالمناسبة يكاد ينفذ لأننا نتحدث عن شهرين متواصلات من خدمات إغاثية وصحية وإنسانية دون إمدادنا بأي من ما نحتاجه من على صعيد هذه القطاعات الحيوية، وبالتالي نستخدم سياسة ترشيد لما هو متاح من موارد بهدف تقديم على الأقل الحد الأدنى من الخدمات. ولكن بالتأكيد يجب أن نشير إلى أن هناك ضرورة ملحة الآن وعلى وجه الصورة من قبل المنظمات الدولية والجهات ذات الصلة من أجل الضغط باتجاه إلزام إسرائيل باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني وفتح المعابر على وجه الصورة والسماح بتدفق المساعدات ليتسنى لنا تقديم خدماتنا. وأيضا يجب أن تكون هناك جهود حقيقية لوقف الاعتداءات على الطواقم العاملة في الميدان، هناك شهداء ومصابين ومعتقلين من الكوادر الإسعافية والصحية والإغاثية في قطاع غزة.
طيب يعني هل تعتقدون أن قرارات محكمة العدل الدولية إن صدرت يمكن أن تجبر إسرائيل على تغيير سياساتها، وخاصة بأن هناك الكثير من الأصوات اليوم تتحدث عن أو تصنف ما يحدث بإبادة جماعية بطيئة؟ أستاذ رائد النمس،
في الواقع منذ بدء العدوان الإسرائيلي تعمل جمعية الهلال الأحمر فلسطين على توثيق ورصد جميع الانتهاكات الإسرائيلية سواء بحق المدنيين أو بحق المنظمات الدولية والصحية والوطنية العاملة، وتقوم برفعها إلى الجهات الحقوقية في المجتمع الدولي ذات الصلة. ولكن رغم صدور عدد كبير من القرارات بهذا الشأن إلا أن للأسف الجيش الاحتلال الإسرائيلي ودولة الاحتلال لا زالت تضرب بعرض الحائط جميع هذه القرارات والمواثيق وحتى المناشدات الدولية، وتواصل حرب الإبادة وسياسة تطبيق سياسة العقاب الجماعي ضد مئات الآلاف من السكان في قطاع غزة، وذلك في تحدي واضح وصريح لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني. وإثر ذلك تعمل جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بالتعاون مع جميع الأصدقاء والشركاء في الحركة الدولية من أجل الدفع باتجاه الضغط والمزيد من الضغط لإلزام إسرائيل بوقف العدوان وتوفير الحماية لأبناء شعبنا الفلسطيني وتمكين الطواقم الإنسانية والصحية والإغاثية من العمل دون أي استهداف أو عرقلة.
طب ما هي احتياجاتكم اليوم؟ احتياجات كبيرة جدا أليس كذلك؟ ويبدو أنها انضمت إن الأستاذة غادة عادت لنا؟ عدتي أستاذة غادة، يعني اليوم الاحتياجات كبيرة جدا في غزة، يعني تقريبا لا شيء موجود أليس كذلك من حديثكم أنه لا تستطيعون حتى القيام بعملكم أنتم كمنظمات إنسانية. طب شو الرسالة اللي بتودوا إيصالها من خلال هذا اللقاء للناس خارج فلسطين خاصة في ظل الصمت؟
صراحة أحد أمنيات اللي أصبحت يعني تلاشت أمنيات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، أصبح الجميع يمشون بلا أمنيات بلا أحلام، مع أنه هذا الإشي عكس طبيعة وواقع الشباب وعكس طبيعة وواقع المجتمع الفلسطيني. أصبح الكل أمنياته الوحيدة فقط هي يعني وقف إطلاق النار، هذا هي يعني الجميع في قطاع غزة يصحو على أمل خبر يقول هناك وقف إطلاق كامل في قطاع غزة. يعني أول ما صار الوقت إطلاق النار اللي كان في يناير، أتذكر الناس كانت تهلل ليس من الفرحة لأنه هناك سقطت مئات آلاف الشهداء، ولكن الناس كانت فرحة لأنه خلص حمام الدم سوف يتوقف، يعني الغارات الجوية سوف تتوقف، فكانت هناك فرحة عارمة. الآن أمل الناس مرة أخرى هي وقف إطلاق نار شامل وكامل، لا نريد وقف إطلاق نار يعني يستمر لعدة أيام أو لعدة أسابيع ثم تعود الحرب وتعود تقتل وتفتك وبالناس مخلصة.
طب أنا بجوز سؤال
صعبة جدا، منهكة
أكيد،
منهكة جدا من فكرة كل شوي حرب، إنه أطلع برا ممكن تيجي لي يجي صاروخ يقتلني أنا وأولادي. يعني مثلا من إحدى الأشياء اللي بنحكيها دائما خلينا ننام مع سوا، على أساس بلكي لو إجا صاروخ كنا نستشهد مرة واحدة، كنا نقتل مرة واحدة، ما يضلش حدا يرتهج الثاني، ما يضلش حدا يزعل على الثاني. هذه الأشياء يعني لما بحكيها للناس برا بحكوا لي عن جد هيك بصير، بنحكي لهم هذه أحلامنا صارت، إنه إحنا لما نموت ما نموت كل واحد يموت لحاله، نموت كلنا مرة واحدة، ما يزعل حد على الثاني. يعني بطل عند الإنسان الفلسطيني، وهذا الإشي أسف إنه الآن أحلام. يعني كنا بنحكي دائما جملة كنا تغيرنا، الحرب هذه غيرتنا كلنا، مش فقط أجسادنا، مش إن إحنا خسينا وقصرنا أوزاننا عشان السياسة التجويع اللي بتستخدمها إسرائيل، ولكن الحرب غيرتنا جدا. كل واحد في غزة فقد شهيد، كل حدا في غزة فقد صديق عزيز قريب. يعني أنت بتحكي عن يعني مئات آلاف الشهداء، مئات آلاف القتلى، مئات آلاف الجرحى، اللي كل يوم بنسمع صاروخ معناها عائلة كاملة تمسح من السجن المدني، أو مثلا ناس عمال إغاثة قتلوا أثناء تأدياتهم عملهم أو أثناء ما هم كانوا في بيوتهم. حرب صعبة جدا، حرب ضروس، حرب شرسة.
رائد النمس، إذا حبيت تضيف شيء، الرسالة اللي بتودي إيصالها طبعا، وأيضا ما الذي بقي من غزة اليوم؟
رسالتنا لجميع الشركاء في المجتمع الدولي والأصدقاء والمنظمات الدولية ذات العلاقة، لأنه يعني حان الوقت لإنقاذ ما تبقى من قطاع غزة لأكثر من عام ونصف، ولا تتعرض جميع مناحي الحياة في محافظات قطاع غزة للاستهداف المتعمد من قبل الاحتلال الإسرائيلي. تم استهداف السكان، المدنيين، المربعات السكنية، المنظمات الصحية والمستشفيات، وحتى المخابز ومحطات تحلية المياه والمرافق البلدية وشبكات صرف الصحي تعرضت للاستهداف. وبالتالي نحن نتحدث عن واقع صعب للغاية، بحاجة إلى جهود كبيرة من أجل إنقاذ ما تبقى من قطاع غزة. على الجميع أن يعني يتحول من دائرة الحديث إلى دائرة الأفعال، وأن يضغط بقوة من أجل وقف هذا العدوان ويعني توفير الحياة البسيطة التي يكفلها القانون الدولي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
يعني احنا كنا سعيدين بوجودكم معنا، ولكن لسنا سعداء طبعا باللي استمعنا له، لأنه إذن في غزة لا تكفي الكلمات لوصف الألم. ما سمعناه اليوم ليس مجرد حديث فقط، بل حياة تزهق وحقوق تنتهك وأصوات تطالب بإنقاذ ما تبقى. احنا بنشكرك أستاذة غادة الحداد، مسؤولة الإعلام والاتصال في منظمة الأوكسفام الدولية، أستاذ رائد النمس مدير الإعلام في الهلال الأحمر فلسطين، متحدث الإعلامي في غزة، اللي كنتوا معنا مباشرة من غزة. شكرا لكم، تحياتنا لكم، نتمنى نشوفكم ربما قريبا. شكرا لكم
إن شاء الله. شكرا.